إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الزمر، وكنا قد وقفنا في آخر درس عند قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل في هذه الآية: قل يا عبادي. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون الخطاب موجها إلى كل من يصح خطابه، أي من الناس، أي قل يا محمد أو قل يا أيها الإنسان. قل يا عبادي الذين اتقوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. العباد هم خلق الله عز وجل، وسموا عباد لأنهم عباد مربوبون لا يملكون حولا ولا قوة، فهم عباد الله، وكونهم عباد سواء كانت عبادتهم كونية أم كانت شرعية. فالعبودية على قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة لا يخرج منها أي إنسان، أي مخلوق، الكافر والمؤمن على السواء، لأنه عبد لله كونا وقدرا، وهو المراد من قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا يمكن لإنسان أن يقول أنا لست عبدا لله، أنت عبد لله عز وجل، ولو كنت كافرا فأنت عبد لله، خلقك الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يملكك ويملك نفسك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يمن عليك بالنعم الظاهرة والباطنة حتى الكافر. فالناس كلهم عباد الله، هذه تسمى العبودية العامة أو العبودية الكونية. وهناك عبودية خاصة، والتي يسميها العلماء بالعبودية الشرعية، وهي للمؤمنين، أي الذين عبدوا الله عز وجل، عبدوا قاموا بحق الطاعة بما أمرهم به، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لأجل عبادته، إلا ليعبدون كما قال. والمؤمنون قائمون بهذا الحق، حق العبادة، لأن العبادة معناها التذلل لله عز وجل والخضوع له. كل من تذلل لله وخضع لأمره وأطاعه، امتثل أمره واجتنب نهيه وأخلص في عبادته لله عز وجل، فهو عبد لله عز وجل. والعبودية هذه من أشرف المقامات، يعني كونك أيها الإنسان توصف بأنك عبد لله عز وجل هذا شرف لك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله عز وجل عليه في القرآن في غير ما موضع، أثنى عليه بوصف العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوضا، ولم يجعل له عوجا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والآية في هذا كثيرة، يعني ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدح ووصف ونعت أبلغ وأعظم من وصفه بالعبودية، لأنه عبد الله عز وجل حق عبادته، ما قصر في عبادة الله تبارك وتعالى. في هذه الآية يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا. إذن المراد هنا بالعبودية عبودية خاصة، عبودية المؤمنين، وليست العبودية العامة التي تشمل الكافر والمؤمن. قل يا عبادي الذين آمنوا، ولا شك أن هؤلاء هم المحبوبون إلى الله عز وجل، هم عباد الله عز وجل لأنهم مؤمنون بالله عز وجل. قال الذين آمنوا، ولا يمكن أن تكون هناك عبودية لله بدون إيمان. رأس العبودية هو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان هنا ليس معناه التصديق، ليس معناه التصديق كما يعرف الأشاعر الإيمان بأنه التصديق، أخذا من قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق. وإنما الإيمان إذا عرفناه نقول هو الإقرار، الإقرار فيه وصف زائد على التصديق، لأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. وإذا قلنا الإقرار معناه الإقرار المستلزم للقبول والإذعان الذي فيه العمل. الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان المطلوب، ليس إيمانا بألسنتهم قالوا آمنا بالله وحده، أو قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، وعطلوا الأعمال، لم يصلوا ولم يصوموا ولم يخافوا الله عز وجل ولم ينفقوا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وعطلوا الشرائع، هذا لا يسمى إيمان، وهذا الإيمان لا ينفع. ولو كان ينفع مثل هذا الإيمان لنفع كفار قريش الذين كان عندهم إيمان بالله عز وجل، إيمان بأن الله عز وجل موجود وهذا نوع من الإيمان، بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرازق وهذا نوع من الإيمان، ولكن ما نفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالإيمان المطلوب تحقيقه من الإنسان هو الإذعان لله سبحانه وتعالى بقبول ما أمر، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قل يا عبادي الذين آمنوا، أي أيها العباد الذين وفقتم للإيمان واتصفتم بالإيمان حقا وصدقا، اتقوا ربكم. المؤمن يؤمر بتقوى الله عز وجل، لأن تحقيق الإيمان وحده لا يكفي، بل لابد من رعاية هذا الإيمان وحفظ هذا الإيمان، حفظ الإيمان حتى لا يضعف، حتى لا يزول، حتى لا يتسرب إليه الشك والريب، ويكون هذا بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي أخذ الوقاية، أن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله عز وجل وسخطه، هذه التقوى. قال اتقوا ربكم. التقوى أحيانا وكثيرا ما يذكر الله عز وجل التقوى في القرآن، أحيانا يضيفها إلى نفسه كما في هذه الآية اتقوا ربكم. وإذا قلنا هنا التقوى إذا أضافها الله عز وجل إلى نفسه يكون لها معنى، وأحيانا التقوى تضاف إلى النار كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأحيانا يضيف التقوى إلى يوم الجزاء إلى يوم القيامة كما قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والتقوى تفسر بحسب ما تضاف إليه، فإذا كان تضاف إلى النار فيكون المعنى أي اتقوا هذه النار، اجعلوا بينكم وبين نار جهنم وقاية وحاجزا، لا تلقوا بأنفسكم فيها. وإذا أضيفت التقوى إلى يوم الحساب أو إلى يوم الجزاء أو إلى يوم القيامة كان المعنى أي خافوا ذلك اليوم، والخوف يكون بأن يعد الإنسان الزاد الذي ينجو به من عذاب الله عز وجل ومن مقت ذلك اليوم كما قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولكن التقوى إذا أضيفت إلى الله، إذا قيل واتقوا ربكم أو اتقوا الله، كان المعنى هنا أي اتقوا الله، خافوا الله، عظموا الله. التقوى إذا أضيفت إلى الله كانت بمعنى الخوف من الله سبحانه وتعالى، كانت تعظيم الله سبحانه وتعالى. والعظيم أحق أن يعظم، يعظم بذكره، ويعظم بإقامة شرعه، ويعظم بإقامة العبادة التي أمر بها، ويعظم بشكره على آلائه ونعمه، كل هذا من التعظيم. كما قال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، كيف لا تعظموه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. توقير الله سبحانه وتعالى هذا من العبادة، هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قلنا واتقوا ربكم لا يمكن أن تفسر بأنها واتقوا عذابه كما قال بعض المفسرين. إذا قلنا واتقوا ربكم يعني اتقوا الله عز وجل، خافوا الله عز وجل. التقوى إذا أضيفت إلى النار كان لها معنى، وإذا أضيفت التقوى إلى الله كان لها معنى. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ماذا قال؟ قال واتقوا النار. فلو فسرنا الآية الأولى واتقوا الله بأن واتقوا عذاب الله، كانت الآية الثانية واتقوا النار التي هي عذاب الله، ويكون فيه تكرار. إذن اتقوا الله له معنى، واتقوا النار أو اتقوا عذاب الله له معنى. وهذا يستلزم هذا أيضا، يعني أنت إذا اتقيت الله جعلت بينك وبين الله وقاية تنجيك من عذاب الله عز وجل ومن نار الله ومن سخطه سبحانه وتعالى. هذا لا يتأتى إلا بطاعته، ولا يتأتى إلا بمخافته، ولا يتأتى إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا كان التفسير الجامع للتقوى أنه طاعة الله، وبعضهم فسرها بأنها مخافة الله عز وجل. طاعة الله هي تقوى الله عز وجل. فهو اتقوا ربكم أي أطيعوا ربكم، وطاعة الله عز وجل تكون بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، وتصديقه أيضا فيما أخبر. هذه تقوى الله عز وجل. وللعلماء تفسيرات كثيرة في معنى التقوى، من التعاريف المشهورة المعروفة تعريف طلق بن حبيب رحمه الله لما سئل عن التقوى فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قيل هذا أجمع ما قيل في التقوى، وبعضهم فسرها بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وينسب هذا لعلي رضي الله تعالى عنه. وللعلماء تفسيرا كثيرة في معنى التقوى. فقوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أي خاف، قال ربكم. أحيانا يأتي اتقوا الله، وأحيانا يأتي اتقوا ربكم. قال هنا اتقوا ربكم لأن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق وهو السيد وهو المالك وهو المدبر، ومن كان كذلك لابد أن تخافه. ولهذا إذا وجدت أنت من يمتن عليك بالنعمة، ووجدت من يعينك ومن يحفظك ومن يدافع عنك، لا شك أنك توقره وتخافه وتعظمه وتشكره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة وتولاك بحفظه وقد كنت جنين إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، لا تنقطع نعمه عنك طرفة عين. ولهذا استحق سبحانه وتعالى بأن يتقى. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا. للذين أحسنوا، للذين عطف بيان، أو يمكن أن يقال أنه وصف. للذين أحسنوا يعني هؤلاء الذين آمنوا واتقوا ربهم هم أهل الإحسان الذين أحسنوا. قال المفسرون أحسنوا أي أحسنوا العمل في هذه الدنيا. والإحسان
يطلق على معنيين، لأن الإحسان أعلى درجة وأعلى رتبة من الإيمان، لأن مراتب الدين على ثلاث أقسام جاءت موضحة في حديث جبريل عليه السلام. هناك الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى من الإيمان الإحسان. وأول الإحسان الإحسان إلى الله عز وجل، ولا يوجد تفسير للإحسان كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لجبريل ما الإحسان؟ قال الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تفسير الإحسان. فالذين آمنوا واتقوا ربهم وأحسنوا، أي أحسنوا في عبادة الله عز وجل، أحسنوا بمعنى عبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة. ولا يمكن أن يكون هناك إحسان في العبادة إلا بأمرين، بتمام الإخلاص وتمام المتابعة، لأن هذه هي عبادة اليقين التي فيها كمال اليقين. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبد الله كأنك تراه. ولا شك أن من يعبد الله كأنه يراه تكون عبادته أعظم وأجل وأكبر، لأنها مبنية على تمام الإخلاص وعلى تمام المتابعة. فالعابد هذه تسمى عبادة الطلب، لكن إن عجز الإنسان عن هذا النوع الأول من الإحسان ينتقل إلى الثاني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه تسمى عبادة الهرب، والعابد عبادة الطلب أفضل وأرقى من العابد عبادة الهرب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لكن أنت إذا عبدت الله كأنك تراه هذا يكون أعظم. هذا هو الإحسان، الإحسان في عبادة الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن يسمى الإنسان العابد محسنا إلا إذا أحسن في عبادة الله عز وجل. والإحسان في عبادة الله عز وجل يكون بهذين الأمرين، بتحقيق المتابعة وتحقيق الإخلاص، وبدونهما أو بفقد أحدهما لا يكون العبد محسن في عبادة الله عز وجل. ومن الإحسان، وهو النوع الثاني، الإحسان إلى عباد الله، هذا يدخل في الإحسان، لأن الإحسان إلى عباد الله عز وجل هو نوع من عبادة الرب سبحانه وتعالى التي أمر بها. والإحسان إلى عباد الله عز وجل يكون بأنواع كثيرة، أنواعه كثيرة، يكون بالقول، يكون بالمال، ويكون بالجهد، كل هذا من الإحسان. تعين أخاك على قضاء حوائجه، تمشي بقضاء حوائجه، تعينه على أن يحمل شيئا على دابته، وما إلى ذلك من أنواع الإحسان، كل هذا يعتبر من الإحسان في عباد الله، من الإحسان إلى عباد الله. وقد عرف بعض العلماء الإحسان بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلقة الوجه، هذا هو الإحسان إلى عباد الله. كف الأذى أن تكف أذاك عن الناس، هذا من الإحسان. بذل الندى، بذل المعروف، تعين الناس وتساعدهم بما تستطيع وبما تقدر عليه. وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه يعني لا تلقى الناس بوجه عبوس، لا تسلم عليهم ولا تتبسم في وجوههم، هذا ليس من الإحسان إلى عباد الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل للذين أحسنوا، فمن حقق الإيمان وحقق التقوى ويحقق الإحسان للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وهذا دليل على أن الدنيا هي دار العمل، لأن هذا الإحسان يكون في الدنيا، أما الآخرة فهي دار الجزاء. الآخرة هي يوم يحاسب فيه الناس ويوفى الناس جزاء أعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، فالدنيا جعلها الله عز وجل دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء. قال الله عز وجل حسنة، أكثر المفسرين ذكروا بأن الحسنة هنا الجنة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الذين أحسنوا الحسنى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، الذين أحسنوا يعني أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عبادة الله، جزاؤه ما هو الحسنى. الحسنى فسره العلماء بأنها الجنة، لأنه قال بعد ذلك وزيادة، فسروا الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم. وهنا قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، هذا تفسير وأكثر المفسرين عليه. وبعضهم قال هذه الحسنة حسنة الآخرة، والمقام هنا مقام ذكر حسنة الدنيا. ولهذا قال بعض المفسرين أن المراد بالحسنة في الدنيا هي العافية وصحة الأبدان والطمأنينة وراحة البال، أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء المحسنين يجعل لهم حياة طيبة مطمئنة. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيين له حياة طيبة. وهذا يكون في الدنيا، لأنه قال عليك ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هي الحياة التي يجد فيها الإنسان راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، حتى ولو كان يعيش فقرا أو كان مبتلا بمرض، ولكن الإيمان وذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى تجعله منشرح الصدر، تجعله وكأنه أفضل الناس وكأنه الملك على الناس. هذه الحياة التي يريدها الإنسان، الحياة الطيبة المطمئنة هي حياة الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى، كما كان يقول إبراهيم بن أدهم والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقتلون عليها، مع أن حياته كانت حياة فقر. قال لو يعلم أبناء الملوك والملوك أنفسهم مقدار وقيمة هذه السعادة التي نعيشها نحن لقتلون عليها بسيوفهم، ولكن حرموها لأنهم اشتغلوا بالدنيا وضيعوا الإيمان وضيعوا العلم وضيعوا العمل الصالح. وهذا وعد من الله عز وجل، كل من آمن بالله واتقى ربه وأحسن في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يؤتيه هذه الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. حسنة الدنيا هي عافية الأبدان والصحة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر والسرور والبهجة، والآخرة هي الجنة، لأن الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى دار الثواب، جعلها لعباده المتقين. ثم قال تعالى وأرض الله واسعة، هنا لابد أن تكون مناسبة، يعني تكلم عن الإحسان في الدنيا ثم قال وأرض الله واسعة، هذا فيه إشارة وإيماء إلى عمل صالح يجب على الإنسان أن يقوم به إذا دعت الحاجة إليه، وهي أن يهجر الإنسان من البلاد أو من البلد الذي يكون فيه الكفر ويكون فيه الشرك، ومثله البلد التي تكون فيه المعصية. ولهذا قد يعتذر بعض الناس أو كثير من الناس يوم القيامة الذين عاشوا بين ظهراني الكفار والمشركين، فالله سبحانه وتعالى يعاتبهم ويلومهم على ذلك، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالإنسان إذا كان في بلد أو في مكان وضيق عليه في دينه ولم يجد سعة ولم يجد مكانا خصبا لعبادة الله تبارك وتعالى، فلابد أن يرحل من ذلك المكان، سواء كان مكان معصية أو كان مكان فجور أو مكان شرك أو كفر، لابد أن يخرج من تلك الأرض، لأن الله عز وجل قال وأرض الله واسعة، وهذا من الإحسان، كأن فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان في بلد كفر من العمل الصالح ومن الإحسان أن يترك هذا البلد، حتى ولو ترك فيه ماله وترك فيه عشيرته وترك فيه أهله وترك فيه وطنه، لابد أن يتركه في مقابل أن يحفظ دينه وأن يحفظ إيمانه من أن يزول أو أن يضعف. وأرض الله واسعة، وبعض المفسرين قال أن هذه الآية نزلت في مهاجري الحبشة، وبعضهم قال أنها في جعفر بن أبي طالب، وأيا كان الأمر فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنه من العمل الصالح بل ومن الإحسان في عبادة الله عز وجل ألا يبقى الإنسان في الأرض التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى، أو مهما كانت المعصية. لو كنت تقيم مثلا في بلد تجد الناس يشركون بالله عز وجل لابد أن تخرج من ذلك البلد، إذا عشت بين أناس يسبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لابد أن تخرج، من ذلك المكان، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا، وهذه طاعة لله عز وجل، حتى لو ضيعت ما ضيعت، لأنه قال وأرض الله واسعة، أرض الله واسعة. والضيق الذي في الحقيقة هو ضيق الدين، أما أرض الله سبحانه وتعالى فهي واسعة ذات الطول والعرض، تهاجر والله سبحانه وتعالى يجعل لك في ذلك سعة، ويجعل لك في ذلك مخرجا، لأن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، والانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، والانتقال من أرض الطاعة المعصية إلى دار الطاعة، هذا من أجل الأعمال، ولهذا الهجرة من الأعمال المبرورة، من الأعمال الصالحة الهجرة إلى الله عز وجل، ولهذا ندب الله عز وجل إليها. ولهذا هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا معه، وكانت الهجرة واجبة عليهم لما كانت مكة أرض شرك، لكن لما صارت دار إسلام ودخل أهلها الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد، وإنما هو جهاد ونية، جهاد ونية. ثم قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا شك أن الذي يتقي الله عز وجل، والذي يحسن في عبادة الله، والذي يحسن إلى عباد الله عز وجل، هذا عمل، والعمل والطاعة تقتضي من الإنسان الصبر، والصبر الله سبحانه وتعالى يثيب عليه ويجازي أهله عليه. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما هذه أداة حصر، والحصر كما قال أهل اللغة إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، كأن المعنى أي الذين يصبرون أو الصابرون لا ما يوفون حسابهم، ما يوفون أجور أعمالهم إلا بغير حساب. يعني هل هذا الذي يصبر نفسه على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة لا يكون جزاؤه إلا إذا كان الجزاء بغير حساب؟ والجزاء بغير حساب يعني من غير مكيال، لا تكون فيه معاوضة. قال إنما يوفى، يوفى بمعنى يعطى، والذي يعطيه هو الله عز وجل. يوفى الصابرون، الصابر يعني أنه يقوم بأنواع الصبر جميعا أو على ما يقدر عليه، لكن الصبر الكامل أن يصبر الإنسان على ثلاثة أنواع: أن يصبر على طاعة الله وهو أعلاها. لماذا الصبر على طاعة الله؟ لأن الصبر على طاعة الله فيه جهدان، فيه جهد نفسي وفيه جهد بدني، فيه جهاد نفسي وفيه جهاد بدني، يليه بعد ذلك الصبر على معصية الله عز وجل، فهو دون الصبر على طاعة الله عز وجل، لأن الصبر على معصية الله فيه جهد نفسي فقط وليس فيه جهد بدني، لأن فيه الترك، أنت تتخلى عن السرقة ما في عمل، جهدت نفسك فقط، لكن لما تصلي فيه جهد نفسي وفيه جهد عمل، تتوضأ وتركع وتذهب إلى المسجد. فالصبر على طاعة الله عز وجل أعظم درجة ومنزلة من الصبر على معصية الله. ثم يأتي في المرتبة الثالثة الصبر على أقدار الله المؤلمة، على المصائب، وهذه أدنى المراتب. لماذا؟ لأن ما يبتلى به الإنسان الأمر ليس في يده، أنت تبتلى ولابد لك أن تصبر، والإنسان ليس له خيار أمام هذا الصبر، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم، ليس لك فيه خيار. ثم إن المصيبة إذا عمت خفت، أنت إذا ابتليت انظر إلى غيرك قد يبتلى بأكثر منك، فلابد أن تصبر. من حقق الصبر في هذه الأمور ولا سيما في طاعة الله عز وجل، فهذا يوفيه الله عز وجل يوم القيامة أجره بغير حساب، والأجر هو الثواب، لكن لم يقل هنا إنما يوفى الصابرون ثوابهم، وإنما قال أجرهم، ليبين لك أن هذا الأجر هو مقابل العمل، كأنك أنت تعمل عمل الله عز وجل وعليه سبحانه وتعالى، مع أنه المتفضل، لأن العمل لم تصل أنت إليه إلا بتوفيق الله عز وجل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سمى الثواب أجرا ليبين لك أن أجر عملك لا يضيع، أجر عملك لا يضيع، كالعامل الذي يعمل عند إنسان هو ينتظر في آخر العمل أن يأخذ أجره، وصاحب العمل يوجب على نفسه أن يعطي العامل حقه ويوفيه أجره، فسماه أجر ولم يسميه ثواب. أجر يعني كأن الله سبحانه وتعالى وعدك بأن ما تقوم به من عمل لله عز وجل فلن يضيع، فيوفيك أجره كامل يوم القيامة. لكن في الصبر قال بغير حساب، بغير حساب، قال العلماء بغير مكيال ولا ميزان، يعني يغرف له غرفا كما قال بعض السلف، الحسنة بعشر أمثالها وقد تضعف إلى 700 ضعف. هذا في الصابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم يعني يوم القيامة بغير حساب بدون ميزان ولا مكيال. ثم قال الله سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إني أمرت، أمرت هذه الصيغة معروفة للمجهول، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. أمرت أي أمرني الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، والآمر هو الله عز وجل، وأمر الله سبحانه وتعالى يطاع. فكأن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم قل إني، يا محمد قل للناس إني أمرت، والأمر من الله، أمرت من ربي أن أعبد الله مخلصا له الدين. وهذه الصورة فيها تكرار مثل هذا الأمر لأهميته، يعني كل إنسان مأمور بعبادة الله عز وجل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعبادة الله عز وجل فيجب على كل من تأسى به واقتدى به أن يعلن هذا الأمر. فأنت إذا ساومك البعض على دينك لكي تتنازل عن بعض أحكام الشريعة أذكر له هذا، قل إني أمرت أن أعبد الله. إذا أمرت أن تقدم شيئا مما لا يستحقه البشر وإنما يكون لله عز وجل قل له لا أفعل، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. القيام بالعبادة، والعبادة إذا أطلقت يراد بها معنيان، هي التذلل والخضوع وهي بمعنى فعل العابد، والمعنى الثاني هي أفعال العبادة أي الأمور التعبدية التي يقوم بها العباد. إذن العبادة إذا أطلقت، وإذا قل أعبد الله عز وجل يعني أنت يكون لك فعل العبادة وهو التذلل والخضوع لله عز وجل، والثاني أنك في تذللك تأتي بما أمرك الله سبحانه وتعالى، هي الأفعال المأمور بها من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إني أمرت أن أعبد. من تعبد؟ قال أعبد الله، بمعنى هنا لماذا ذكر الله مع أن العبادة لله عز وجل؟ هذا للتأكيد بأنه لا ينبغي أن يكون هناك ندا لله عز وجل في العبادة، أن أعبد الله وحده لا غير، لأن العبادة لا تصرف لغير الله عز وجل أبدا. ثم قال مخلصا له الدين، مع أن قوله أعبد الله فيها معنى الإخلاص، لكن هنا ذكر الإخلاص وأظهر هذا اللفظ ليؤكد أن العبادة قد يعتريها الرياء وقد يدخلها الشرك وقد لا يثبت عليها الإنسان. إذن فعليه دائما أن يستحضر الإخلاص في العبادة إذا أراد ماذا؟ إذا أراد أن يثاب وأن يجازى، وإلا لا حصل على شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم أقواما يوم القيامة كانت حياتهم في الدنيا قائمة على العبادة فيما يراه الناس، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية، كانوا أهل خشوع وتعبد وتذلل، ويظن الناس أنهم من خيار الناس من خيار عباد الله عز وجل، لكن لم تكن عبادتهم لله عز وجل، لم يخلصوا في عبادتهم لله عز وجل، لأن من فقد الإخلاص فقد كل شيء ولم تنفعه تلك العبادة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم أن يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، تحقيق الإخلاص. والإخلاص أن يستوي المدح والذم عندك، يعني إذا مدحت أو ذمك الناس لابد أن يستوي ذلك في كل شيء. وللعلماء في تفسير وشرح الإخلاص كلام كبير وكثير يرجع إلى مضانه. قال مخلصا له الدين، أي أمرت أن أعبد ربي لا غيره، مخلصا لي في مخلصا له في عبادته، لا أصرف شيئا لغير الله عز وجل، مخلصا له الدين. المقصود بالدين هنا العمل، يعني في كل الأعمال المأمور بالقيام بها، هذا هو الدين. الدين هو العمل، لأن الدين أحيانا يراد به الجزاء أو يراد به يوم الجزاء، كقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء وهو يوم القيامة. وأحيانا يراد بالدين العمل، كما قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم ولي عملي. مخلصا له الدين يعني أن تكون في جميع أعمالك التي تتقرب بها إلى الله أن تكون لله عز وجل، لا تكون لغيره في كل شيء. حتى إن الله سبحانه لما أمر بالحج قال ولله على الناس حج البيت، وانظر هنا قال ولله، مع أن الحج هو لله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر العبد، وأحيانا يقدم المعمود لإفادة الحصر بأنه لا يمكن أن يكون الحج إلا لله. كهذه الآية هنا قال قل أمرت أن أعبد الله، أن أعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال وأمرت لأن أكون من المسلمين. وأمرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله عز وجل لأن أكون من المسلمين. اللام هنا بمعنى الباء، أي وأمرت بأن أكون أول المسلمين. ويمكن كما قال العلماء أن تكون اللام هنا تتضمن معنى زائدا، لم يقل وأمرت بأن أكون أول المسلمين، قال لأكون أول المسلمين، لأن اللام هنا كأنها تعليل لمحذوف تقديره وأمرت أن أعبد الله لأكون أول المسلمين. ولهذا أحيانا يقول العلماء أن الفعل قد يتعدى بحرف معروف، ولكن أحيانا قد يتعدى بحرف غير المعروف. مثلا لكن لما تقول عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها، الأصل أن تقول يشرب منها، أنت تشرب من العين ولا تشرب بها، لكن إذا استبدل هنا هذا الحرف الأصلي الذي هو من بحرف الباء يصير الفعل هنا، ولهذا يسمونه بالتضمين، يعني يتضمن معنى زائد يفيده ذلك الفعل. ولهذا قال يشرب بها بمعنى يروى بها، فيشرب بها بمعنى يروى بها. ولهذا هنا لم يقل بأن أكون من المسلمين، وإنما قال لأكون من المسلمين ليتضمن معنى يفيده ذلك الفعل، ألا وهو وأمرت أن أعبد الله لأكون أول المسلمين. أول المسلمين قال العلماء أول المسلمين في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين في هذه الأمة. وبعض العلماء قال هو أول المسلمين باعتبار الوصف، لأنه إذا اعتبرنا المسلمين وجدنا أن الإسلام كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكل الأنبياء كانوا على الإسلام. لكن الإسلام هنا ليس بمعنى الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإسلام هنا الاستسلام لله والانقياد لله تبارك وتعالى والإذعان له. وعلى هذا فإن جميع الأنبياء هم مسلمون، ومن اتبع الأنبياء فهم على الإسلام. فإذا اعتبرنا الوصف يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، لأنه هو أول من حقق الإسلام بمعنى الإذعان والاستسلام لله تبارك وتعالى. وإذا اعتبرناه في الأمة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مسلم هذه الأمة، باعتبار أنه الذي جاء بهذا الإسلام من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أمره الله عز وجل أن يقول قل إني أخاف، والخوف هذا طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى، والإنسان لابد أن يخاف، لا يخاف من المخلوق وإنما يخاف من الله. قل إني أخاف، هنا بين ما الذي يخافه، قال إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي. لكن هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعصي ربه؟ لا، بعض العلماء قال هذا فيه دليل على جواز المعصية على الرسول وأن الرسول يعصون الله عز وجل، لكن هل هي جميع المعاصي؟ قالوا لا، قالوا بعض المعاصي التي قد تكون من الصغائر، هذا قول للعلماء. وبعضهم قال لا، الأنبياء معصومون من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. أما قوله إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني إذا كان الرسول يقول يعني أنا أخاف عذاب يوم القيامة إن عصيت الله عز وجل، ولا يمكن أن يتحقق هذا. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والرحمن لا يكون له ولد، لكن لو حصل، وهذا كقوله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم محال في حقه الشرك، لا يشرك ولا تكونن من الخاسرين، ولا يمكن أن يكون من الخاسرين. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل قل لهم إني أخاف إن وقعت في المعصية، وبعضهم قال المعصية هي معصية الشرك يعني التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، أخاف عذاب يوم عظيم، واليوم العظيم هو يوم القيامة. قد أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.